بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنيئا لكم أيها الإخوة المؤمنون الصائمون القائمون المتقون، هنيئا لكم بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر الإحسان، شهر القرآن، شهر الذكر، شهر الحمد، شهر التسبيح، شهر التوبة، شهر الإنابة، الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على شهور العام بنزول القرآن الكريم فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم بشهر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هنيئا لكم بشهر من صام نهاره وقام ليله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لكم أيها الإخوة المؤمنون الصائمون. ولكن يجب أن نعلم أن الصوم الحقيقي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ليس امتناعا عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، لكن الصيام الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو الذي تكون ثمرته التقوى، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وهكذا فإن صيام شهر رمضان المبارك شهر تدريبي على أن يتخلق المسلم بالخلق الكريم والسلوك الحميد، فمن صام عن الطعام والشراب وعن الشهوة عليه أن يصوم قلبه وعقله وسمعه وبصره ويده ورجله، وتصوم كل جوارحه عما يغضب الله. إنه صام امتثالا لأمر الله، وكذلك تكون ثمرة الصوم أن يصوم قلبه عن الحسد، عن البغضاء، أن يصوم عقله فلا يفكر في إيذاء الناس، كذلك أيضا يصوم بصره فلا يتتبع به العورات، ويصوم سمعه فلا يستمع إلى اللغو ولا إلى اللهو، ويصوم لسانه فلا يكذب ولا يشهد شهادة زور ولا يغتاب ولا ينم. لهذا نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وفي رواية أو سابه، فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف بافن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. فعيشوا شهر رمضان المبارك مع الله سبحانه وتعالى، مع كتابه الكريم، مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلوا يومكم ذكرا وحمدا وتسبيحا وشكرا لله، وأكثروا من تلاوة القرآن الكريم واعملوا به، وعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه القرآن الكريم في هذا الشهر، في شهر ذي قدر، في ليلة ذات قدر، على رسول ذي قدر، على أمة ذات قدر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهيا بنا الآن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، نعيش ونواصل حديثنا مع السيرة النبوية. وكنا قد وصلنا إلى العام العاشر من البعثة، ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الطائف وعائد منه، وهو يدخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ورأينا الشدة التي لاقاها والمحن التي ذاقها، والابتلاء بموت عمه أبي طالب وسيدة نساء العالمين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في هذا الجو أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقبل أن نتبين ما حدث في رحلة الإسراء والمعراج، أدعوك أيها المشاهد الكريم لتعيش معنا دقائق معدودة نتعرف فيها أولا على معنى المعجزة ودلالتها، ثم نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعجزات التي آتاه الله إياها، نمر عليها مرورا إجماليا دون تفصيل، ثم نصل إلى الحديث عن الإسراء والمعراج لنتعرف على معنى الإسراء ومعنى المعراج، ثم على بناء البيت الحرام، من الذي رفع قواعده، والمسجد الأقصى متى بني ومن الذي رفع قواعده، وفي أي مكان كان، كان في مدينة القدس، ما هي مدينة القدس، كيف كانت، ومن كان يسكنها، ولما بارك الله حولها. ثم نعيش أيضا في ظلال الإسراء والمعراج لنتعرف على الحكمة من الإسراء والمعراج، ونستخلص الدروس والعبر والعظات من تلك الرحلة المباركة الطيبة. نتعرف أيضا على تاريخ الإسراء والمعراج، متى كان، في أي شهر، ثم أيضا الإسراء والمعراج هل كان بالجسد والروح أم بالروح فقط أم مناما، وما الدليل على ذلك. ثم نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من تلك الرحلة لنرى موقف قومه منه. ثم ما الذي حدث بعد الإسراء والمعراج؟ هيا بنا أيها المشاهد الكريم وعبر قناة الرحمة وفي شهر الرحمة والمغفرة والعفو والعافية، شهر القرآن، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ أولا بتعريف معنى المعجزة، ونقول وبالله التوفيق إن المعجزة كما عرفها العلماء هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول من رسله تصديقا لدعواه. ومعنى ذلك أن المعجزة لا مدخل للعقل فيها وليس لها ارتباط بالأسباب والمسببات. ثم إذا حدث أمر ما فإن على الإنسان أن يسأل عمن فعل هذا الفعل، فإذا قيل إن الذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى وأجرى هذا الأمر الخارق للعادة على يد رسول من رسله، فلا يجوز لإنسان مؤمن أن يسأل لما كان هذا وكيف حدث هذا، لأن الذي أمر بهذا وفعل ذاك هو مالك كل شيء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على المصطفين من عباده من رسله وأجرى على أيديهم معجزات، حسبنا أن نأخذ كما يقولون من كل بحر قطرة أو من كل بستان زهرة. فسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كلنا يعلم أن قومه تآمروا عليه وأمروا بإلقائه في النار لكي يحترق، ومع ذلك والنار من شأنها الإحراق وقد أضرموها وجمعوا لها حطبا كثيرا واشتعل أوارها وألقوا بإبراهيم عليه السلام فيه. العقل هنا يحكم، وجدت النار، ألقي إنسان فيها يكون الإحراق، لكن صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى بإبطال مفعول النيران، بل أكثر من ذلك أنه جعلها بردا وسلاما على إبراهيم وسلب حرارتها، وصدر الأمر من الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نرى أيضا من المعجزات أن الجماد في نظر العقل لا يتحول إلى حيوان يتحرك، ولكن موسى عليه السلام حينما أرسله الله في بيئة تتميز بنوع من السحر ومن التقدم في النواحي العلمية، كانت معجزة موسى عليه السلام أن تتحول العصا وهي جماد إلى حية تسعى، بل أكثر من ذلك أنها تلقف ما يأفكون مما صنعوه من ألاعيب السحرة. ونلمح ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، فكان الجواب: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أي أضرب أوراق الشجر فتتحات الأوراق على الغنم فتأكل. وما تلك بيمينك يا موسى، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. يا سبحان الله العظيم. وكانت تلك العصا هي التي أمره الله بإلقائها، فالتقمت كل ما صنعه السحرة. كيف تحولت العصا من جماد إلى حيوان؟ الذي حولها هو الله سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم تكون تلك العصا أيضا أمرا عجبا حينما يصل موسى عليه السلام إلى المكان الذي سيعبر منه إلى الشاطئ الآخر ومعه العصا وفرعون وراءه، ويخشى فرعون ويخشى موسى منه، ومع ذلك كيف يعبر موسى عليه السلام؟ تكون تلك العصا هي الأداة التي يضرب بها البحر، هي عصا ومع ذلك يضرب بها البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، فينفلق البحر ويتدمد الماء على الجانبين ويظهر قاع البحر، ويأمر الله موسى أن يعبر، ثم يأتي فرعون لكي يتبع موسى ويصنع صنيعه، فإذا بموسى عليه السلام ومعه العصا يشير إلى البحر فينضم الجانبان على فرعون وقومه. إذن هي عصا مخصوصة يشير بها مرة فإذا بالبحر ينفلق وكل فرق كالطود العظيم، وينجي الله موسى ومن معه، ويغرق فرعون ومن معه. إذن تلك معجزة من الله سبحانه وتعالى. ويبعث عيسى عليه السلام ويؤيده الله أيضا بالمعجزات، فيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا نبي بعده ولا وحي بعد القرآن الكريم الذي أنزل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه معجزات حسية ومعجزة عظمى وهي القرآن الكريم، فجمع له بين الأمرين المعجزات الحسية ثم معجزة القرآن الكريم. ومن المعجزات التي آتاها الله لخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معجزة انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديبية حتى استقى القوم وحتى تطهروا. كذلك أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في بيت جابر بن عبد الله في غزوة الخندق الأحزاب. من معجزاته صلى الله عليه وسلم الحسية حنين الجذع إليه حينما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات، صنع 3 درجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم عليها خطيبا، وكان من قبل يخطب على جذع نخلة، فإذا به عليه الصلاة والسلام وقد فارق الجذع يسمع منه أنين كأنين الطفل حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته ونزل احتضن الجذع فسكن ودفن ذلك الجذع تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات أيضا حسية. أما المعجزة الكبرى الخالدة التي ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي معجزة القرآن الكريم الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي أميره جبريل عليه السلام في ليلة القدر في 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك الذي يعيش المسلمون في ظلال خيره وبره ورحمته وعفو الله ومغفرته في ذلك الشهر، يصومون نهاره ويقومون ليله ويرطبون ألسنتهم وقلوبهم ويشرحون صدورهم بآيات ذلك القرآن الكريم، يرطبون ألسنتهم بهذا الذكر ويشكرون الله على نعمة الإسلام والإيمان ونزول القرآن الكريم في ذلك الشهر، ويستمعون إلى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم ينبههم إلى أهمية ذلك الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعلى من يصومون رمضان ويقومون ليلة أن يتدبروا ذلك القرآن الكريم وأن يعملوا به وأن يهتدوا بهديه، ليس مجرد التلاوة فقط ولا مجرد الحفظ فقط، إن القرآن الكريم أنزل للعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله سبحانه وتعالى في سياق فرضية الصيام يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لابد أن يتدبر المسلمون ذلك. وجاءت كلمة هدى منكرة، وجاء ذلك الهدى للناس جميعا، هدى للناس، هدى للقلب، هدى للعقل، هدى للنفس، هدى للفرد، هدى للمجتمع، هدى للأمة كلها، هدى للرجل، هدى للمرأة، هدى للطفل، هدى للشاب، هدى للحاكم، هدى للمحكوم، هدى لكل أنماط الإنسانية كلها، هدى للناس. لابد أن يسيروا على منهجه وأن يهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط مستقيم. لذلك يقول سبحانه: إن هذا القرآن، وسنرى أن تلك الآية جاءت بعد الحديث عن الإسراء والمعراج، وبعد الربط بين الإسراء والمعراج ورسالة موسى عليه السلام وموقف بني إسرائيل منه وموقفه من بني إسرائيل. سوف تسمع قلوبنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن هذا القرآن، بهذه الإشارة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في أي شيء؟ أقوم في جانب السياسة، أقوم في جانب الاقتصاد، أقوم في جانب الأخلاق، أقوم في جانب المعاملات، أقوم في مقام التشريعات، في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من تمسك به فقد رشد، ومن ضل عن طريقه فقد غوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن الكريم الذي قال فيه سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وجعله هاديا ونورا وروحا وحياة، وطلب من المؤمنين الصائمين المتقين الذاكرين الحامدين الشاكرين، طلب منهم ماذا؟ طلب منهم أن يسيروا على هذا الهدى، وأن يحيوا أنفسهم وقلوبهم وأجسامهم وجوارحهم ودنياهم وأخراهم بهذا القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حسبي في هذا المقام أني تحدثت بإيجاز عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نمهد الطريق إلى الإسراء والمعراج، ونرجو من الإخوة المشاهدين أن يفتحوا قلوبهم وأسماعهم لهذه الحقائق التي نذكرها قبل أن نتحدث عن الإسراء والمعراج. أولا، معنى الإسراء في اللغة هو الانتقال ليلا من مكان إلى مكان، فالإسراء مصدر للفعل الرباعي أسرى، يقال أسراه وأسرى به. لهذا سنسمع قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أن الله هو الذي أسرى به. ولم يسري رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وسنعود ثانية لتحليل هذه المعاني الكريمة على قدر ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. الإسراء إذن هو السرى ليلا أو الانتقال من مكان إلى مكان في الليل، ويعنى بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهابه عليه الصلاة والسلام من مكة أو من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام. والمعراج هو اسم آلة من العروج وهو الصعود. وأما بدء الإسراء فقد كان من المسجد الحرام كما ذكرت الآية الكريمة، من للابتداء وإلى للانتهاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى كما جاء في آيات القرآن الكريم، ونعود مرة أخرى، التي شرف بها ذلك الشهر الكريم وشرف بهذا القرآن الكريم المسلمون، وإنه لذكر لك ولقومك. إذن البيت الحرام كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذي رفع قواعد هذا البيت هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل. وها نحن نعيش في ظلال الآيات الكريمات من ذلك القرآن الكريم الذي تنزل في شهر رمضان المبارك، يقول عز من قائل لنستحضر تلك الصورة، ونحن نرى الآن الذين يشدون رحالهم إلى البيت الحرام والمسجد الحرام معتمرين أو حاجين، لابد أن نستحضر تلك الصورة وأن نأخذ الثمرة المرجوة من شد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نستحضر تلك الصورة وإبراهيم يرفع قواعد البيت، فنسمع بقلوبنا قول الحق تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم لا ينسى خليل الرحمن إبراهيم وهو يرفع قواعد البيت الذي سيعيد التوحيد إليه مرة أخرى ويحيي نسك إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون دعوة خليل الرحمن إبراهيم في هذا الوقت وهو يرفع قواعد البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو المسجد الحرام، تلك هي الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ثم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا؟ إن المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة، وهذا كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المسجد الأقصى، ماذا كان من بنائه والمدة الزمنية بينه وبين بناء المسجد الحرام، فذكر عليه الصلاة والسلام أن أول بيت بني وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم ماذا؟ قال ثم المسجد الأقصى. فقيل ما بينهما، يعني فترة زمنية، قال عليه الصلاة والسلام بينهما 40 عاما. إذن بين بناء المسجد الحرام كعبة وبين المسجد الأقصى 40 عاما. ثم قد يسأل سائل، إذا كان الذي رفع قواعد المسجد الحرام إبراهيم وإسماعيل، فمن الذي رفع قواعد المسجد الأقصى؟ إن الذي رفع قواعد المسجد الأقصى هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن المسجد الحرام هو بيت الله أقيم لتوحيد الله، والمسجد الأقصى هو بيت الله أقيم لتوحيد الله. المسجد الحرام بارك الله فيه وبارك حوله، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والمسجد الأقصى بارك الله فيه وبارك حوله، كما سنسمع قول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى مسجد باركه الله وبارك حوله، وسنعيش مع بركة المسجد الأقصى ومع البركة حوله حينما نعيش في ظلال الآيات الكريمات. لكن أريد أن تسمع الدنيا كلها أن المسجد الأقصى كان في مدينة القدس. وقد يسأل سائل: وهل كلمة القدس كلمة عربية؟ وأين كانت تسمى مدينة القدس؟ كيف كانت من قبل؟ إن مدينة القدس كانت تسمى من قبل أور سالم، أي مدينة السلام. من سماها؟ سماها بطن من بطون العرب، هم اليابوسيون، وهم بطن من القبائل الكنعانية العربية التي هاجرت من قلب جزيرة العرب إلى الشام، وسكن هؤلاء اليبوسيون أو الكنعانيون في الأصل تلك المنطقة، وكانت تسمى يبوسي أو يبوس، ذلك قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب3000 عام. نريد أن نتبين تلك الحقائق حتى لا يزور أعداء الإسلام والمسلمين التاريخ، ولا بد أن يتعرف المسلمون على مدينة القدس تاريخيا. والحديث يطول لو تتبعناها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرد لها حلقة خاصة نتتبعها تاريخيا، عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن. لكن ونحن نتحدث عن الإسراء والمعراج، عن المسجد الأقصى، والمسلمون الآن ينظرون إليه ويرون ما يكاد له، والحفريات التي يقوم بها الصهاينة تحت المسجد الأقصى لهدمه بدعوى زور وبهتان أن الحائط الغربي مقام على هيكل سليمان، وهم يريدون هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان تحقيقا لوعدهم المزعوم في التوراة المحرفة المغيرة بأنها أرض الميعاد. لم يكن لبني إسرائيل موطئ قدم في تلك المنطقة، فإن بني إسرائيل لم يعرفوا إلا بعد أن هاجروا من البدو من سيناء ومن تلك المنطقة إلى يوسف عليه السلام في مصر، وهذا أيضا له قصة كبيرة. لم يكن بنو إسرائيل يعرفون أبدا، هم عبرانيون، كانوا مع إبراهيم عليه السلام ولم يكونوا بتلك التسمية، لأن كلمة إسرائيل هي يعقوب. وسنصل إن شاء الله ونحن نتحدث أيضا في ظلال الإسراء والمعراج، سوف نشير إلى موقف هؤلاء من دخولهم الأرض المقدسة، متى وجدوا فيها، والمدة الزمنية التي أقاموها، وهل كانوا هم الأصلاء في تلك المنطقة؟ الجواب لا. نحن الآن نتحدث عن 3000 عام قبل الميلاد. سكن تلك المنطقة الكنعانيون وأقاموا فيها، وكان ملكهم يسمى ملك صادق، وكان موحدا، والتقى مع إبراهيم عليه السلام في منطقة حبرون أو في بلدة حبرون، وهي التي شهدت مولد يعقوب عليه السلام. فيعقوب عليه السلام ولد في حبرون التي هي قريبة الآن، أو هي الخليل، وهي التي دفن فيها إبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. القرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم يحدد لنا أن إبراهيم وبنيه إنما كانوا مسلمين، رفعوا قواعد المسجد الحرام ورفعوا قواعد المسجد الأقصى، وكل منهما بيت لله، وهذا هو الذي سنراه لمكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما العلاقة بينهما؟ ونستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى، فخير ما نعيشه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتبس تلك السيرة العطرة، وأن نسير في ضوئها على هدي من الكتاب والسنة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه، ولهذا جاء العطف بالواو يعقوب بالرفع على إبراهيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني، والخطاب لمن نسل من يعقوب، أولئك الذين حرفوا وغيروا وبدلوا وأشركوا مع الله آلهة أخرى، ثم ادعوا أن لهم حقا تاريخيا في المسجد الأقصى أو ما حول المسجد الأقصى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لهذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي سمى المسلمين مسلمين. ورد ذلك في قول الحق تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ألا ما أعظم هذا، لتكونوا شهداء، ليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولنتذكر قول الله تعالى وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهل المسلمون الذين يصومون نهار رمضان ويقومون ليلة ويقرؤون القرآن الكريم يتذكرون هذا؟ هل يعتبرون؟ هل يصيرون على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاركون أهل المسجد الأقصى فيما هم فيه الآن؟ هل يصومون يوما من أجل أهل المسجد الأقصى الذي نعيش معه الآن ونسمع قوله تعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركناه دنيا وأخرى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعيش مع القرآن الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته، وهو الذي أمره ربه بأن يتبع ملة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة منهج حياة، منهج دنيا وأخرى. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.